السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني كده لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع مشاعر قرآنية، ووقفتنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع شعور قد لا يخلو منه إنسان، يعني شعور اللي كل الناس يعني لو تفكروا في نفسهم كده هيلاقي إن هو في درجة من درجات الوجهة أو التوق إلى الشيء، إن هو بيشتاق لشيء أو بيريد شيء. يعني هو الشعور ده عايز أوصله بمعنى إيه؟ الإنسان الذي يحدد وجهته، الذي يريد شيئا. يعني لو حبينا إن عنوان لهذا اللقاء ممكن نقول ماذا تريد أو إلى أين وجهتك. قضية الوجهة وقضية الإنسان اللي مشاعره متجهة نحو إيه. يعني إحنا بنتكلم النهاردة مش شعور محدد قد ما هو توجه المشاعر نفسها، توجه المشاعر القلبية وإرادة القلب إلى أي اتجاه. حقيقة القرآن اتكلم كتير عن قضية الإرادة، وفي آيات كثيرة جدا الإرادة والابتغاء والرضا بالشيء المعين من الحاجات التي تراد هذه. فهنتكلم النهاردة كده، هنقول جولة كده في القرآن حول هذه الإرادة، وكيف تكون إرادة في وجهتها الصحيحة زي ما عنوانت للقاء كده يريدون وجهه، وبين أن تكون هذه الوجهة أو هذه الإرادة ومشاعر القلب في وجهة خاطئة أو وجهة للأسف اللي هيمشي فيها هيبقى مغبون شوية. يعني إيه مغبون؟ يعني ظلم نفسه. عارف المغبون ده في التجارة والبيع والشراء، اللي هو بيبقى ببساطة اللي باع رخيص. يعني لو حبينا إيه نلخص قضية الغبن هذه، ان هو بدل ما يعني عنده سلعة غالية جدا وباعها بثمن بخس، هو ده المغبون. يعني زي ما بنقول كده مظلوم في البيع والشراء. فكثير من الناس لعدم تحديد هذه الوجهة ولعدم تحديد هذه الإرادة بيكون للأسف من المغبونين. فالكل يريد، والإرادة محلها القلب. بعض الناس ممكن تقول ان المشاعر اللي بنتكلم عنها النهاردة هي مشاعر الإخلاص. ماشي، هي فيها جزء من مشاعر الإخلاص، واحنا هنتكلم عن الاخلاص في حلقة منفصلة اكتر، يعني لانه يستحق ان احنا نتكلم عنه اكتر. بس فعلا تحديد الوجهة درجة من درجات الاخلاص، اخلاص للشيء. مش هقول حتى الاخلاص لله بس، ما في واحد مخلص للدنيا، في واحد مخلص للمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش. هو اللي تعس عبده الدرهم والدينار ده، يعني ما بيجيبش الدرهم والدينار ويتوضى ويصليهم ركعتين. ده مش معنى العبوديه المقصوده هنا، لكن هو ببساطه وجهته في الحياه، توجهه وارادته وبذله وعمله وهمته ونيته كلها للمال، للدرهم والدينار، فاصبح عبد الدرهم والدينار خلاص. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هي دي الوجهة، هجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فزي ما قلنا الكل يريد، الكل حتى بيقول لك أنت تريد وهو يريد والله يفعل ما يريد، كلمة بتتقال ومثل من الأمثال المشهورة عند الناس، لكن هي حقيقة فعلا. الإنسان له إرادة، وهذه الإرادة محلها القلب الذي نتناوله في هذه السلسلة، سلسلة المشاعر القرآنية. فتعالوا كده نشوف جولة على أهم مرادات رب العالمين سبحانه وتعالى. بيّن أن القلوب تريدها، وأن القرآن تحدث عن هذه الإرادة وبيّن حقيقتها، وهل هي إرادة سليمة في وجهتها السليمة أم أنها وجهة خاطئة. الوجهة دي مهمة جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. كان بيقولها في كل صلاة من ضمن أدعية الاستفتاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا كده أشهر إرادة في القرآن، وأكثر إرادة ربنا سبحانه وتعالى حذر منها ورتب عليها عقوبة، رتب عليها عقوبة وينبني عليها عبادة مشهورة أو خلق مشهور، وهو خلق الزهد، الوجود هذه الإرادة من عدمه ينبني عليه، هي ببساطة إرادة الدنيا، إرادة الدنيا. هناك من يريد الدنيا. دي يمكن التركيز الأكثر في القرآن في سياق التحذير على هذا النوع من الإرادة، بل جعل الله عز وجل هناك فئة من الناس سماهم الذين يريدون الحياة الدنيا، وتكرر ذكرهم في القرآن، ولعل أشهر مواضع ذكرهم في سورة القصص اللي هنجيلها أعتقد بعد يومين، مش كده؟ بكرة في شرح الجزء هيكون المؤمنون والنور، وبعد كده الفرقان والشعراء، مش كده؟ وبعد كده يعني يومين أو ثلاثة ونتكلم برضو عن هذه القصة بالتفصيل. لكن مجرد يعني مشهد من مشاهد قصة قارون، لما رب العالمين قال إن قارون خرج على قومه في زينته، خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. خدت بالك؟ دول فئة كده، دول مجموعة. الناس مع قارون افترقوا إلى فئات، منهم الذين يريدون الحياة الدنيا اللي قلناهم دول، ومنهم أوتوا العلم، لأن الآية اللي بعدها على طول وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يعني ذكر الفئتين دول كانت واضحة جدا، ودايما على فكرة في سياقات المفاصلة ربنا بيذكر الفئتين، بيذكر النوعين، النوع اللي بيريد الدنيا والنوع اللي بيريد الآخرة. شوف مثلا في سورة آل عمران، تكلمنا عن الآية دي بالتفصيل واحنا بنشرح في الجزء اليومي في العصر في سورة آل عمران. معلش انا متعب شويه، مش هعرف اعلي الصوت عن كده، معلش تحملوني النهارده، يعني صعب اعلي الصوت عن كده شويه. كنا بنقول في سوره آل عمران رب العالمين بيقول ايه؟ ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. بدايه غزوه احد كانت انتصار، تحسونهم باذنه، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. ربنا سبحانه وتعالى بين سبب هذا بأنه إيه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في النوعين موجودين دايما، النوعين دايما موجودين، نوع الذين يريدون الحياة الدنيا. ففي موقف قارون بدأ الذين يريدون الحياة الدنيا لما شافوا خروج قارون في زينته وهذه الأموال وهذا الزخرف الذي كان يعيش عليه، بدأوا يتكلموا لأن هم عندهم مشكلة، هم إرادتهم وجهتهم مشاعرهم القلبية موجهة نحو الدنيا. فلما لقوا هذا التمكن الدنيوي العظيم من قارون وهذا الرياش وهذه الفخامة، بدأوا يقولوا إيه؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. رغم أن أول الآيات إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، اللي بيتكلموا دول قوم موسى، وهو قال فخرج على قومه في زينتهم، وهو في الأول في أول الآيات ربنا قال إيه؟ إن هارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ده كمان كان معروف بينهم إن هو بيبغى عليهم، قيل إن هو كان بيساعد فرعون في استعبادهم، وكان هو اللي بيتاجر في الرقيق، يعني أقوال كثيرة أغلبها من الإسرائيليات، يعني مش هنسترسل فيها كتير. لكن عموما واضح إن بني إسرائيل عارفين مين هو قارون، وعارفين علاقته بفرعون، وعارفين إن هو بغى عليهم. رغم هذا، ولتمكن هذه الإرادة القلبية من هؤلاء، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، يا ليتنا زي، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهذه الخطورة، التقييم هنا كان معياره على الدنيا، التقييم عند هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا بيكون بناء على الزخرف الدنيوي. وذلك ربنا في سورة الزخرف بالمناسبة في نفس السورة ربنا سبحانه وتعالى قال إن لما خرج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شوف الكلمة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ هو أنت اللي هتقسم؟ هو عنده الفكر ده، عنده إن هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش من قادة قريش ولا قادة غطفان أو ثقيف أو القبائل الكبرى من القريتين مكة والطائف، فمين بقى القادة دول؟ طب ليه ما ينزلش على بني عبد يليل؟ ليه ما ينزلش على الوليد بن المغيرة؟ ليه ما ينزلش على مثلا أبو جهل الحكم بن هشام؟ كل دول، ما هم دول إيه؟ عظماء قريش وعظماء غطفان وعظماء ثقيف. مين؟ فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ده المقياس، مقياس مين؟ مقياس الذين يريدون الحياة الدنيا. عشان كده ربنا بيتكلم دايما عن النوع ده، والنوع ده دايما بيخاطب، يعني قارون هنا خارج عشان دول، بيطلع بذنته عشان هؤلاء. وفرعون قبلها برضو في سورة الزخرف برضو ربنا سبحانه وتعالى بيذكر كلمة فرعون، هو بيكلم الناس اللي عندها الإرادة دي، اللي عندها المشاعر دي، بيقول لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ مش شايفين اللي عندي؟ مش شايفين الدنيا؟ برضو بيوجههم ان هم يبصوا للدنيا، لان هو عارف ان دول الذين يريدون الحياه الدنيا. اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هنا بيبدا عايز يبص على الفكره الاساسيه بالنسبه له، انه يوجه الكلام للجانب الدنيوي. ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين. فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. كانوا قوما فاسقين ليه؟ لما قدموا المعيار الدنيوي والوجهه الدنيويه على الوجهه الحقيقيه، وجهه الصلاح ووجهه التحقيق مراد الله سبحانه وتعالى. فعشان كده هتلاقي في القران تكرار لهذا المعنى، تكرار لمعنى الذين يريدون الحياه الدنيا. جت اهي في قصه قارون، والذين اوتوا العلم لم يسكتوا. شوف الآية اللي بعدها ايه، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. ثواب الله خير. وفي اخر القصه لما بقى يشوفوا المشهد اللي هيقول اليه حال قارون بعد ما رب العالمين سبحانه وتعالى خسف به وبداره الارض، فاصبح الذين تمنوا مكانه، الذين يريدون حياه الدنيا دول، هنا بقى اسمه الذين تمنوا مكانه من قبل يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. دلوقتي عرفتوا يعني، دلوقتي بداتوا تقيموا التقييم الحقيقي وترجعوا الفضل لله سبحانه وتعالى. وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقول لولا امن الله علينا لخسف بنا. دلوقتي بقيتوا حاسين بالمنه، المنه هنا يعني مش كلمه شويه. قارون ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم بمقاييس الدنيا، لكن بمقاييس الاخره وبمقاييس الدين لا. قارون بغى عليهم، قارون راجل يعني تقييمه حتى لو كان عنده من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لكن ده مش هو المعيار الحقيقي إلا عند من؟ عند الذين يريدون الحياة الدنيا. شوف الذين يريدون، ده طائفة كده تحس إنها ربنا سبحانه يكلمنا عنهم. ولذلك برضو في غزوة أحد زي ما قلنا في آيات آل عمران ربنا اتكلم عنهم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا هنا عن الفضل الحقيقي، مش اللي عايز دنيا ولا. القصة معروفة طبعا في غزوة أحد لما حسوا ان الغزوة رايحة في اتجاه المسلمين والغنائم بقى شافوها قدامهم، فايه راحوا نازلين وسابوا المكان اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ما يغادرهوش، فحصل اللي حصل. والتف سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه كان لسه على الشرك في الوقت ده، وصعد على جبل الرماة وقتل العشرة من الرماة اللي كانوا فاضلين ثابتين في مكانهم بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه، والأربعين رامي اللي نزلوا تسببوا لاستعجالهم الدنيا فيما وقع من مصيبة يوم أحد. اتكلمنا عنها بالتفصيل طبعا، ارجعوا لسورة آل عمران في الشرح اليومي اللي بيبقى العصر. فكلام كتير ربنا سبحانه وتعالى قال له عن الذين يريدون الحياة الدنيا. شوف مثلا قول الله عز وجل في سورة النساء، من كان يريد ثواب الدنيا، في ناس تريد ثواب الدنيا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يعني حتى حلقة عن حسن الخاتمة، حاضر حاضر إن شاء الله. فالسؤال مثلا بتاع الأخت هند، هو بتقول هل في ده اسم لو هو فعلا يريد الدنيا ويريد الآخرة؟ طبيعي، ما هو الإنسان عايش في الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي وبيقول أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فده مش إرادة الدنيا المذمومة، لكن حتى لو عايز حاجة دنيوية، حتى لو عايز خير دنيوي، حتى لو عايز رزق، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. لكن المشكلة بتبقى اللي عنده سيطرة الدنيا على قلبه، فيبدأ خلاص بينسى إن هو مصدرها الرئيسي إن هو طاعة الله عز وجل. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، الحديث فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لا، بينسى ده ويبدأ يريد عرض الدنيا. عشان كده برضو ربنا قال في سورة الأنفال، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. شوف التكرار القرآني لهذا الأمر وهذا التوجه في القلب، تريدون عرض الدنيا. ولذلك في سورة هود بقى آية مهمة جدا جدا جدا، يعني لو قعدنا نقول لبكرة، لأنها الآية دي أنا بعتبرها من أخطر الآيات، هي وآية الإسراء في الكلام عن إرادة الدنيا وذم إرادة الدنيا في القرآن وترتيب عقوبة، وما يكون ده هو مبتغى القلب الوحيد، أو يكون ده أعظم مبتغى في القلب إرادة الدنيا. الآية بتاعت سورة هود بتقول إيه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هنا آخر الآية في نار، والاصوليين يقول لك ايه، اذا رتبت عقوبه على فعل دل ذلك على حرمته. يعني ايه؟ يعني لو في حاجه من الافعال، اي فعل معين اترتب عليه في الشرع عقوبه، سواء في القران او في السنه، اتقال نار، اتقال عذاب، اي نوع من انواع العقوبه، فده دلاله على التحريم. طب ايه الفعل الوحيد اللي موجود في هذه الايه؟ من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هياخدوا اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار. طب ليه يا رب ليس لهم في الاخره؟ هم عملوا ايه؟ فين يعني؟ مش مكتوب في الايه ان هم مثلا زنوا او سرقوا او شربوا الخمر؟ ما اتقالش كده، لا، هم كانوا يريدون. هنا المشكله قلبيه، الوجهه القلبيه كانت الدنيا، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها. شبيهه برضو بالايه دي، من كان يريد العاجله، سوره الاسراء، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. تاني برضو كلام عن النار، عقوبه مرتبه على هذا الفعل، يريد العاجله. العاجله هنا لفظ من الفاظ اللي بتعبر عن الدنيا. برضو الفعل الوحيد في الايه ايه؟ من كان يريد العاجله، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هنا الاراده، هنا وفي المقابل هيجي برضو هنتكلم عن الاراده المحموده بقى، مش الاراده المذمومه، الاراده المحموده اللي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها، ومن كان يريد الاخره، ومن اراد الاخره، معذره، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. وهنقول دلوقتي الفرق بين الاراده دي والاراده دي، بس ابتداء هنا الايه بتاعه الاسراء والايه بتاعه هود بتبين ايه؟ بتبين ان القضيه اذا كانت واحده في مساله الوجهه، ان الوجهه الرئيسيه او الوجهه العظمى هي وجهه للدنيا، فهذا مترتب عليه تعذيب، مترتب عليه عقاب. ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا، آية الإسراء وآية هود. ثم جعلنا له آية هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهنا ده معنى مهم جدا. صحيح زي ما أخونا عمرو بيقول، فمن الناس ما يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أيوة ده اللي بيقول في الدنيا بس، لكن شوف برضو المقابل ايه، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هو ده المعنى اللي مطلوب ان احنا ناخد بالنا منه، مطلوب ان احنا ناخد بالنا من معنى ال 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 التوازن بين الدين والدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى برضو في آيات اللي اتكلمنا عنها دلوقتي بتاعت قارون، قارون بداية الكلام معاه للذين أوتوا العلم هو بيكلموه قالوا له إيه؟ وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ده يكون وجهتك الرئيسية، وابتغي فيما أتاك الله، هنتكلم عنها في المراد المحمود أو اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد قلبك أنه يتوجه له. لكن ابتداء لما قال إيه؟ قالوا له في الأول إيه؟ وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما حدش قال لك يعني خلاص ارمي الدنيا. وهنتكلم دلوقتي عن ما يترتب على هذا الشعور من خلق ومن فعل، اللي هو الزهد ومعنى الزهد الحقيقي. فما حدش قال لك سيب الدنيا، مش المفهوم الخاطئ عن الزهد اللي بيسود عند كثير من الناس ان هو ارتداء اثمال او ممزق من الثياب او تبقى انسان مالكش يعني اي متاع دنيوي او اي لذة دنيوية او اي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام حبب اليه اشياء من الدنيا، وذكر حبه للطيب، وكان يحب نسائه صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، نفس الحديث برضه. شوف التوازن بين الدين والدنيا. لكن هنا بنتكلم عن الوجهة لما تكون للعاجلة، من كان يريد العاجلة عجلنا له، هياخد فيها عادي، هياخد هذه الدنيا التي أرادها، سيأخذ منها ما شاء. ولذلك ربنا قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هياخد في هذه الدنيا، في هذه الدار سيأخذ منها، لكن المشكلة الحقيقية فيما بعد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وذلك برضو في سورة الشورى رب العالمين قال إيه؟ من كان يريد حرث الآخرة، ده الوجهة الرئيسية، نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى الآيات دي موجهة لمين؟ للي وجهته الرئيسية أو الكبرى أو التفضيل عنده لإيه؟ للدنيا. عشان كده في حاجة أعلى من الإرادة موجودة برضو في القرآن، وهي الرضا بهذه الدنيا، الرضا. وده ما يرضو من الألفاظ القرآنية اللي كانت موجودة بقى في سورة يونس، ويمكن اتكلمنا عنها واحنا بنشرح سورة يونس، وتكرر أكتر من مرة ان هما لا يرجون لقاء الله، مع عدم رجاء لقاء الله قال إيه؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. برضو ترتب عقوبة هنا، ترتبت عقوبة على هذا الفعل، والفعل هنا بس هنا في اكتر من فعل بقى، لا يرجون لقاءنا وراضوا بالحياه الدنيا. خلاص انا مش عايز اكتر من كده، انا راضي بالحياه الدنيا. وهنا ده مش الرضا الشرعي، مش الرضا بالرزق والمقسوم، لا هو ده اخره زي ما بيقولوا كده في الالفاظ بقى بتاعت الشباب دلوقتي، ده تمامه يعني، ده اخره. فهو انا مش عايز اكتر من الدنيا كده اخره. لا يا عم ما تكلمنيش على الاخره، خلينا كده احنا هنا مبسوطين، وهو ده اللي ايه، وعصفور في اليد خير من 10 لا والله ما عند الله هو الخير والابقى، هو الخير والابقى، مش على الشجره ولا حاجه، ده عند الله عز وجل. والسحره كانوا بيقولوا كده والله خير وابقى، فلما سحره فرعون يعني لما قالوا الكلمه لما هددهم وكده وقالوا له والله، قال لهم ولا تعلمون اينا اشد عذابا وابقى، فقالوا ايه والله خير وابقى. فالمعنى هنا الايات دي تحمل على مين؟ الذين لا يرجون لقاء الله والذين رضوا بالحياه الدنيا، هم ببساطه الذين كانت وجهتهم الرئيسيه ومشاعر قلبهم قلوبهم متوجهه اساسا وبشكل اكبر لهذه الدار الفانيه العاجله، من كان يريد العاجله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين في سوره التوبه: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. الناس اللي ما طلعتش مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك بيقول لهم ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره، فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. ارضيتم، هي دي الرضا بالدنيا، الرضا بالحياه الدنيا في مقابل الاخره. شوف جت قصاد بعضها، ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره، إذا وضعوا في كفة فرجحت كفة الدنيا وفضلت الدنيا، خصوصا لو كان التكليف الأخروي يعارض هذا المطلب الدنيوي. يعني مثلا واحد الدنيا بتاعته أنه ياخد رشوة، الدنيا بتاعته أنه يمد إيده على حرام، الدنيا بتاعته أنه هو يشهد شهادة زور، أيا كان الدنيا بتاعته هتعمل إيه، والآخرة بتقول لا، المراد الأخروي بيقول ما يعملش كده، ففضل وقدم المراد الدنيوي. هنا بقى يكون الإيه الإشكال. ولذلك ربنا قال أرضيتم بالحياة الدنيا، لما تعارض طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج معاه في غزوة تبوك، وبين ان هم ثمار المدينة كانت اينعت وكان الحر شديد، وكان الدنيا ان هم يقعدوا مستريحين في المدينة وما يطلعوش مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فضلوا ذلك ولما اختاروا الحياة الدنيا رب العالمين عاتبهم وقال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا. يعني الآيات من سورة التوبة اتكلمنا عنها بالتفصيل واحنا بنشرح بفضل الله عز وجل سورة التوبة. طب في حاجات أسوأ ممكن تراد؟ القرآن اتكلم عن إرادة أشد من هذه، نعم. في سورة القصص برضو ربنا قال حتى في نفس آيات بعد آيات قارون قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. في ناس بتريد الفساد وفي ناس تريد العلو في الأرض، في واحد عايز يعلو على غيره، إرادته أنه دايما يبقى إيه يشار إليه بالبنان وأنه هو يبقى أعلى، وده بقى فيها يعني حتة كبر كده في قلبه. وفي واحد لا ده عايز الفساد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني الواحد ما بيجدش تفسير للي بيحصل، مثلا في بيسمع عن اللي بيحصل في المسلسلات ده إن وكلام يعني مش عايز أكرره، ما بحبش أكرر الفواحش أو ذكر حتى لفظ الفواحش أو تفاصيلها، لكن إيه ده إيه ده يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أو الآية الثانية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يبقى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في إرادة دنيوية مطلقة، لا ده في تفاصيل في الإرادة الدنيوية البشعة، في إرادة دنيوية بقى التفاصيل في الدنيا من الإفساد في الأرض والعلو فيها. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها سيعا يستضعف طائفة منهم. شوف العلو ده يريد، لا يريدون علو. الدار الآخرة يقصد بها الجنة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يبقى في ناس بتريد الفساد، في ناس تريد العلو في الأرض، في ناس تريد الفجور. رب العالمين قال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، هو لفظ الإرادة، هو لفظ الإرادة، في إنسان بيريد الفجور، مش عايز بقى معصية عادية، مش عايز معصية عادية، لا ده عايز فجور والعياذ بالله، عايز أقصى أنواع المعصية وعايز يفجر ويجهر بهذه الفحشاء. في ناس عايزة كده، في ناس عايزة الميل العظيم كمان لغيرها، مش بس هو عايز يفسد ويفجر، لا ده هو عايز غيره يفجر. زي ما قلنا في الآية هو يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا أو يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأنواع الإرادة البشعة في هذا السياق موجودة كثيرا في القرآن، ورب العالمين سبحانه وتعالى يحذرنا. طب الوجه الحسن بقى من الإرادة أو الجانب الذي ينبغي أن يحاول الإنسان أن يضبطه وأن يزكي قلبه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، الجانب الصحيح في الوجهة القرآنية اللي عنوينا بيها ابتغاء وجه الله، مراد وجه الله سبحانه وتعالى، وهي دي الوصية القرآنية والإرادة الواحدة ابتغاء وجهه شوف رب العالمين بيقول ايه في سورة الانعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يدعون ربهم هنا يقصد يعبدون ربهم بالغداة والعشي، في كل وقت يعبدون الله عز وجل، حتى لو مش وقت صلاة هو برضو بيذكر وبيطلب من الله وبيتضرع الى الله وبيدعو الله عز وجل. وهنا ربنا يقول لك الوجهة والإرادة: يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. هم دول المطلب، هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيثني عليهم: يريدون وجهه. وقال في سورة الكهف برضو لما ربنا قال للنبي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم تاني بالغداة والعشي. ايه الاهم؟ ايه المقصد؟ ايه المراد؟ ايه الوجهة؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عينك عنهم، هم دول اللي تخليك معاهم، هم دول اللي ربنا بيثني عليهم. من يريدون الإرادة الصحيحة، إرادة وجه الله عز وجل، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الإرادة المقابلة، تريد زينة الحياة الدنيا. لو أنت وجهت وجهك تجاه وجهة تانية يبقى أنت للأسف خلاص رايح في الوجهة اللي اتكلمنا عنها الأول، إرادة الحياة الدنيا، إرادة مجرد زينة، حتى يا ريتها حقيقة ده مجرد زينة، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده: تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إرادته فيها اتباع للهوى وكان أمره فرطا. طب في كمان مشهد تاني برضو لهذه الإرادة، نعم، في سورة الروم رب العالمين قال: فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير لمن يا رب للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. أي شيء في الدنيا هتلاقي فيه هذه الوجهة تبدأ تفكر أنت وجهتك إيه، وجهتك مع مين، وجهتك لمين في كل حاجة، حتى في الأمور التانية. ربنا سبحانه وتعالى مثلا قال: من كان يريد العزة. يعني احنا شفنا مثلا يريد شيئا من امور الدنيا، يريد عزة في الدنيا، رب العالمين بيقول: فلله العزة جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. عايز عزة اهو مكانها اهو، من كان يريد العمل الصالح والكلم الطيب. هنا معنى كذلك يعني يعمم الفكرة ان انت تريد عزة من عند الله عز وجل، تريد فضلا من الله عز وجل، تريد ثواب الدنيا، فعند الله ثواب الدنيا والاخرة، فعند الله ثواب الدنيا والاخرة. لكن زي ما بنقول الآخرة بقى، إرادة الآخرة وبرضو مذكورة، إرادة الآخرة من كان يريد ومن أراد الآخرة، بس إرادة الآخرة وحدها لا تكفي، ودي نقطة مهمة جدا في سورة الإسراء. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن إرادة الدنيا زي ما قلنا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم أصلها مدموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى. شوف الاقتران هنا، إرادة الآخرة تقترن بالسعي، تقترن بالبذل، تقترن بالعمل. ومن كان يريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الآخرة لا تكفي فيها الإرادة، لا تنال درجاتها بالتمني، ولا يبلغ المرء الجنان بمجرد الرغبة، لا، لابد من السعي، لابد من البذل، لابد من عمل. عشان كده الشعور القرآني الصحيح لما الإنسان يوجه وجهه لله عز وجل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول في مفتتح صلاته: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وجهتي لله عز وجل، مراد قلبي لله سبحانه وتعالى، أعلى درجات الإخلاص. بس يقترن هذا بعمل، مش بقى والله أنا إنا إلى ربنا راغبون لكن مش هنعمل، لا، لازم، لابد من السعي، لابد من البذل، لابد من العمل. عشان كده ربنا قال: وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولفظ السعي على فكرة من ألفاظ المسارعة، يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا في الرزق قال إيه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني إيه؟ يعني تلاقي بقى الناس بقى كلها في الدنيا في الرزق الدنيوي نموت نفسنا، نسعى في الدنيا، ويقول لك ويألفوا كلام: اسعى يا عبد ونسعى معك، جايبها منين دي؟ ما اعرفش، ده ما فيش حديث في كده خالص. لكن ايه لما ربنا ذكر السعي فعلا في القرآن قال: ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها. شوف فرق السرعات، واضح فرق السرعات بين الاخره وبين الدنيا. امشوا في مناكبها وسعى لها سعيها، القرآن واضح، يعني مش لازم اعلق، الكلام واضح جدا ويعني مفسر نفسه زي ما بيقول. فلذلك مشاعر إرادة الدنيا ومشاعر إرادة الآخرة إذا وجد التوازن بينها في القلب، جاءت العبادة اللي عاملة مشكلة بقى عند كثير من الناس، أو الخلق اللي بعض الناس مش فهماه، اللي هو خلق الزهد. الناس كتير تفهم الزهد في الدنيا زي ما قلنا إن هو تكلف الفقر ولزوم الخشن من الثياب وتناول الرديء من الطعام وترك التمتع بما أحل الله من الطيبات، وده ظن خاطئ ويناقض حال سيد الزاهدين صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب الفقر أبدا، بل تعوذ من الفقر. النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من الفقر، عشان بس ما تقولش اصل ايه الدكتور محمد النهار بيتكلم عن عدم إرادة الدنيا فبيقول لنا نفتقر، ما حدش قال كده ابدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بك من الكفر والفقر، وقارن بين التعوز من الفقر بالتعوز من الكفر. فهل يتصور يعني أو حد عاقل يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام هيستعيد من شيء هو قربة؟ لو هو الزهد هو الفقر يبقى النبي هيستعيد من الزهد مثلا؟ إجابة لا طبعا. فالنبي لم يطلب الفقر، لكن إذا أصابه وإذا مرت به ضائقة وكان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يوقد في بيته موقد، معناه ما فيش لحمة، في حالة من حالات الشظف، بس إيه؟ إذا حدث ذلك راضيا وصبر وشكر لله سبحانه وتعالى. ما سخط قط النبي صلى الله عليه وسلم على نقص طعام، ما يعني ما عاب طعاما قط صلى الله عليه وسلم، ما ضايقته خشونة ثوب لما سيدنا عمر رآه وقد أثر الحصير في جنبه، فيعني سيدنا عمر بكى، قال تنام على الحصير وكسرى وقيصر في النعيم، فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني شوف المعنى، إذا وجد أو حصل نوع من أنواع شظف العيش كان يرضى، ولما فتحت الدنيا وجاء المال النبي عمل إيه؟ أنفق نفقة من لا يخشى الفقر أبدا صلى الله عليه وسلم. معنى كده إن الدنيا ببساطة الإرادة اللي اتكلمنا عليها من أول اللقاء ده لم تتسرب إلى قلبه، لم تتسرب، لدرجة إن الناس واحد صاح أعرابي قال يا قومي أسلموا إن محمدا ينفق نفقة من لا يخشى الفقر أبدا. هي دي حقيقة الزهد، إن تقبل الدنيا أو تدبر، يعطى المرء أو يمنع، كل ده عنده سواء، لا بتتسرب لقلبه فيفرح بإقبالها، ولا بتتمكن من نفسه فيحزن لإدبارها. لكي لا تفرحوا بما أتاكم ولا تحزنوا على ما فات، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. خلاص الموضوع إيه؟ دنيا في الآخر من الدنو دنيا، إرادة الدنيا اللي اتكلمنا عنها وطولنا جدا في الآيات فيها لم تسكن هذه الروح، هذه المشاعر التي تمزق قلب أهل الدنيا ما جاتش ناحية قلبه. عشان كده بتلاقي ممكن إنسان من أكثر الناس مالا وولدا لكن زاهد. زاهد إزاي؟ قلبه لا يريد هذا، قضيته جت ما جاتش ما جاتش، مفيش مشكلة. الموضوع هو ده حقيقة الزهد. ممكن تلاقي واحد من أفقر الناس ومن أقل الناس مالا ولابس مقطع ولابس خيش، ها، بس مش زاهد، لأن الطمع والحسد والجشع والحقد بيمزق قلبه. هو مراده القلبي يريد الحياة الدنيا، وجهته كلها يريد الحياة الدنيا. فلذلك القضية ما هيش قضية إيه اللي معاك وإيه اللي مش معاك، القضية مراد القلب. عشان كده شفت أنا كترت الآيات النهاردة ليه؟ عشان أوصل لك الفكرة إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إن وجهة المشاعر هي المهمة. وجهة مشاعرك إيه؟ من كان يريد الحياة الدنيا؟ من كان يريد العجلة؟ ولا راضوا بالحياة الدنيا؟ ولا وجهتك لأ، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. هي دي النقطة الأساسية، وهي دي الفكرة، إن لما تتحط الآخرة مع الدنيا في سياق مقارنة في القرآن لازم بتلاقي تفضيل للآخرة. شوف مثلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. دايما هتلاقيهم لو اتحطوا مع بعض في مقارنة أو مقابلة، الدنيا والآخرة أو الدنيا وطاعة الله عز وجل أو الدنيا وما عند الله، لازم هتلاقي كده. ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. تفرحوا هنا مش الفرح الشرعي، مش قل بفضل الله ورحمته، لا، الفرح هنا اللي اتقال لقارون، اللي قال له قومه لا تفرح، اللي هو لا تتكبر، لا تعلو بما أتاك الله عز وجل من فضل. ما ينفعش ان انت للأسف اللي بيعتبر الدنيا غاية أمله ومنتهى حلمه وآخره، يعني هو ده للأسف اللي ما بيقدرش يطبق قضية الزهد القلبي دي، لأن مراده ووجهته كانت أهون، كانت أعلى بكتير مما ينبغي عليه. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أي سياق كان النبي صلى الله عليه وسلم يزهد في الدنيا، يقول لهم أيكم يشتري هذا بدرهم، جدي أسك متعفن مرمي على الأرض، يقول لهم يا رسول الله لو كان حيا لزهدنا فيه العيبة، ما هو هذا معيوب، ودنه مقطوعة أو فيها عيب. فقال للدنيا أهون عند الله من هوان هذا عليكم. هي دي المعنى، هو ده ان انت تفهم يعني ايه التقييم مش بمعايير الدنيا خاص والمعايير اللي انتوا عارفينها. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام امسك احد الصحابة وقال من يشتري العبد، كان صحابي ده ميم والناس ما يعني ما بتحبوش قوي يعني، او ما حدش بيرحب بيه، او ملوش مكانة كبيرة بينهم. فالراجل قال يا رسول الله اذا تجدني كاسدا، النبي بيمازحه فقال له تجدني كاسدا، فقال ولكنك عند الله غانم، ولكنك عند الله غانم، او في رواية ولكنك عند الله لست بكاسد. ولما ضحكوا من دقة ثقي بن مسعود، تقييم دنيوي، هو مش عضلات كده وما هوش يعني من الصحابة اللي كان بيظهر عليهم القوة، فضحكوا لما رأوا ساقي عبد الله بن مسعود، فقال النبي تضحكون من دقة ساقيه لهما أثقل عند الله من جبل أحد، أثقل عند الله. هي دي القيمة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. لو دي اتظبطت، لو بدأنا نفهم، عشان كده الصحراء لما فهموا ده وفرعون بيهددهم بدنياهم، قالوا له إيه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا ده آخرك، هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. إحنا عايزين حاجة تانية، لنا مطلب تاني، لنا وجهة تانية، لنا مراد آخر، مراد الآخرة وليس مراد الدنيا. وهو ده ببساطة معنى الزهد. فالوجهة والإرادة حينما تنضبط تحدث هذه الأخلاقيات وتحدث هذه العبادات، ويحدث شيء عظيم جدا بقى نتكلم عنه إن شاء الله في لقاء آخر لعله يكون بكرة بإذن الله، وهو الإخلاص لله عز وجل. خلاص لما تعرف بقى وجهتك صح، لما وجهت وجهتك صح وبدأت تفهم إن كل العوارض وكل الشواغل دي كلها دنيا في الآخر، مش هي اللي بتبتغى، تبدأ بقى تحقق هذا المقام العظيم، مقام الإخلاص ومشاعر الإخلاص اللي هنتكلم عنها في لقاء آخر بإذن الله رب العالمين. قبل ما انهي كنت بقى عايز اشاوركم مشوره كده، اذا اذنتم في اللقاء بتاع العصر او اللي هو بيبقى قبل العصر بشويه، ان طبعا احنا هنفضل ماشيين باذن الله صورتين طول ما الاجزاء فيها صورتين، لكن بعد ما الصور تبدا تكتر، يعني هتبقى في اجزاء فيها 3 صور و4 صور، وهيبقى صعب جدا ان احنا نعمل اكتر من بث او نمر على كل الصور، لان انا حاسس برضو ان انا بعض الناس اشتكت ان انا بسرع شوية الكلام عشان ببقى مضغوط وعايز اتكلم عن كل الصورة. فهل الانسب ان احنا نمسك صورة بالترتيب بقى خلاص، يعني عند الجزء مثلا 21 او 22 نبدأ بقى صورة في اليوم وخلاص بالترتيب، ولا صورة من الجزء؟ لان يعني اعتقد هيبقى صعب ان احنا نمسك الصور كلها. ده كده يعني مشوره، اذا اذنتم يعني في التعليقات الانسب يكون ايه، لان اعتقد ان هيبقى خيال يعني لو الواحد قرر ان هو يقعد يتكلم عن الصور كلها بشكل كامل. او برضو في بديل تاني ان احنا نتكلم عن كل صوره نبذه سريعه بقى، مش هينفع بقى التفاصيل اللي كنا بنتكلم فيها من اول رمضان او اول 20 يوم في رمضان باذن الله ربنا يتمنا على خير. فهيبقى يا اما الاختيار ان نبذه سريعه عن كل صوره لو الصور كترت، او صورة واحدة ونمشي بالترتيب بقى خلاص، يعني لو هنبدأ مثلا من الروم نمشي بقى الروم وبعد بالترتيب صورة واحدة في اليوم ونكمل بقى الختمة حتى بعد رمضان نكمل، او ان احنا ناخد صورة من الجزء اليومي. دي الاختيارات يعني، فشوفوا بقى ايه تروا ايه، ويعني ايه تشيروا على اخيكم وشاورهم في الامر يا شيخ محمود، فيعني ايه نشاور اخواننا واحبابنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.